أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، سلام على محمد وآل محمد. يسعدني بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى والاستعانة به أن أشرع في الدرس 14 من دروس شرح الباب 11، فأقول: الخطوة الأولى من خطوات سير هذا الدرس الإجابة على أسئلة الدرس السابق. لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول يقول: ما معنى كون تحقق الممكن متوقفا على وجود المقتضي وارتفاع المانع؟ الجواب: أن الممكن لا يتحقق إلا إذا وجد المقتضي والداعي إلى وجوده والمحقق له، لولا المانع منه كاحتراق الورقة، فاحتراق الورقة شيء ممكن لا يتحقق إلا إذا وجد مقتضي الاحتراق وهو وجود النار، ولكن هذا وحده لا يجعل مطلق الورقة تحترق، بل لابد من كون الورقة قابلة للاحتراق، أي ارتفاع مانع احتراقها، وهو مثلا رطوبتها، أي كونها مبللة بالماء. فإذا ارتفع هذا المانع وكان قد سبق وجود المقتضي وهو النار، فحينئذ سوف تحترق الورقة. هذا معنى كون الممكن لا يتحقق إلا إذا وجد المقتضي وارتفع المانع. السؤال الثاني: ما هو المانع من فعل الله تعالى للقبيح؟ الجواب: المانع من فعل الله تعالى للقبيح هو مكون من جزئين، هما: الأول اشتمال الفعل على القبيح، أي كون الفعل قبيحان، والثاني علم الله تعالى بذلك القبيح. هذا مانع من الله، أو هذا مانع من فعل الله تعالى للقبيح. السؤال الثالث: إذا جعلنا المقتضي لفعل القبيح من الله تعالى هو الحاجة إلى ذلك الفعل القبيح، فهل يتحقق فعل القبيح من الله تعالى، ولماذا؟ الجواب: لا يتحقق ذلك أبدا، لأن الحاجة إلى غيره تعالى محال على الله تعالى، فلا وجود حينئذ للمقتضي وهو الحاجة إلى فعل القبيح من الله تعالى. السؤال الرابع: ما معنى لو جاز صدور فعل القبيح من الله تعالى لم تنع إثبات النبوات؟ الجواب: لأنه تعالى لا يقبح منه حينئذ تصديق الكاذب، فكيف نثبت أن هذا المدعي للنبوة هو صادق في دعواه؟ وعقولنا حسب الفرض لا تحكم بأنه تعالى لا يصدق الكاذب، وبتصديق الكاذب لا نتمكن من الجزم بصحة نبوة ادعاها، أو بصحة نبوة من ادعى النبوة، فلا يمكن مع جواز صدور القبيح منه تعالى أن نجزم بصحة نبوة من ادعاها، حتى لو أتى ذلك المدعي بالمعجزة، حتى مع اتيانه بالمعجزة، لأنه لا يقبح من الله تعالى حسب الفرض، لا يقبح من الله تعالى أن يصدق هذا الكاذب ويعطيه المعجزة. السؤال الخامس: ما هو وجه امتناع واستحالة إرادة القبيح على الله تعالى؟ الجواب: وجه الامتناع والاستحالة هو أن إرادة القبيح كفعل القبيح قبيحة، فلا يمكن تحققها من الله تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. أما رقم درسنا هذا فهو الدرس 14، وعنوانه العلة الغائية من الخلق، النفع ويتحقق النفع بالتكليف. العلة الغائية من الخلق والإيجاد هي النفع، ويتحقق ذلك بالتكليف. مصطلحات الدرس، لدينا مجموعة من المصطلحات. المصطلح الأول: أفعال الله معللة بالأغراض. أفعال الله معللة بالغرض. ما معنى هذا المصطلح أو هذه العبارة التي سترد في الدرس؟ معناها يجب تعليل أفعال الله تعالى بالأغراض، أي بالعلل الغائية، أي أن أفعاله تعالى لابد أن تكون لها علل غائية حتى لا يلزم منه تعالى الخلق العبثي الذي هو خلق شيء بلا غرض وبلا غاية له. وهذا هو قول المعتزلة، وتذهب إليه الإمامية، أن الله لا يفعل إلا لغرض. المصطلح الثاني: الاستكمال بالغرض، أي أن الله تعالى، هذا قول آخر في قبال ذلك القول. أصحاب هذا القول الثاني يقولون أن الله تعالى يفعل ويخلق، ولكن لا لأجل غرض، لأنه حينئذ لو خلق لأجل غرض سيكون ناقصا، لأن هذا الغرض الذي يقصده الله تعالى سيكون مكملا لنقصه، فيتحقق منه تعالى أنه يستكمل بالغرض، يعني يستكمل يعني يسد نقصه، يعني يكمل كماله بذلك الغرض. فإذا هذا قول الأشاعرة. الأشاعرة يمنعون أن يكون الخلق لأجل علة غائية، يقولون إذا قصد الله من الخلق العلة الغائية فهذا يعني أنه يريد أن يستكمل بتلك الغاية، أنه ناقص يريد أن يكمل نفسه بتلك الغاية، وتعالى ربنا عن النقص. إذن حتى ننزه الله تعالى عن النقص لابد أن نذهب كما يقول الأشاعرة إلى أن الله تعالى ليست له علل غائية من خلقه ومن إيجاده للمخلوقات. المصطلح الثالث: التكليف. معناه في اللغة هو الشيء المكلف والشيء الشاق، أي فيه كلفة ومشقة. أما في اصطلاح علماء الكلام، معنى التكليف هو أن الذي تجب طاعته على الناس وهو الله تعالى يبعث ويحمل الإنسان إلى الإتيان بشيء فيه مشقة، فيه كلفة، يحركه ويبعثه تحريكا ابتدائيا. ابتدائيا يعني هو الذي له الحق أن يحرك عباده التحريك الابتدائي، لأن الأنبياء والأئمة أيضا يحركون الناس، ولكن التحريك تبعي وفرعي متفرع عن تحريك الله، فتحريك الله للناس تحريك ابتدائي بهذا المعنى. إذن هذا هو التكليف، والكلفة والمشقة التي يبعث نحوها من تجب طاعته لابد أن تكون مقدورة للمكلف. المصطلح هذا هو المصطلح الثالث، وبه تمت المصطلحات. الآن خطوة رقم 5: فكرة الدرس. الفكرة التي يتمحور حولها الدرس الرابع عشر، هي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، فهل يخلق لأجل غاية وغرض مقصود من ذلك الخلق؟ أو بعبارة أوضح نقول، هل يصح أن نسأل هذا السؤال فنقول لماذا خلق الله الخلق، أو لا يصح أن نسأل هذا السؤال؟ اختلف علماء الكلام على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الله تعالى كامل وليس ناقص، وعندما يخلق لأجل غرض فهو لأجل أي غرض ما، عندما يخلق لأجل أي غرض ما فهو، أي الله تعالى بهذا يجعل الغرض أمرا مكملا للنقص، وحيث أنه تعالى كامل لا نقص فيه فلا يصح أن يخلق لأجل غاية وغرض. لماذا لا يصح؟ لأن الخلق لأجل غاية وغرض يستلزم استكماله تعالى بذلك الغرض، يعني يصبح كاملا إذا تحقق ذلك الغرض، بالتالي هذا يلزم منه نسبة النقص إلى الله تعالى. هذا هو القول الأول وهو قول الأشاعرة. القول الثاني يقولون إن الله تعالى حكيم. لاحظوا القول الأول منطلقه إن الله تعالى كامل وليس ناقص، أما منطلق القول الثاني إن الله تعالى حكيم، والحكيم لا يصدر منه العبث، لأن العبث قبيح، وهو القبيح أي أن القبيح ممتنع على الله، ممتنع على الحكيم تعالى. فعلى هذا يجب أن تعلل أفعاله تعالى بأغراض وبعلل غائية لأجل منع محذور العبثية، لأنه إذا خلق بلا غرض يعني خلق الشيء عبثان، والحكيم لا يفعل العبث. فلا بد أن نقول أن الله تعالى يفعل لغرض، يفعل ويخلق لأجل غاية ولأجل علة غائية. ثم نريد أن نرد على قول الأشاعرة. الأشاعرة يقولون أن هذه العلة الغائية وهذا الغرض هو يكمل النقص، إذن أنتم تنسبون النقص إلى الله. يجيب أصحاب القول الثاني يقولون وما يقال أن الغرض هو مكمل النقص، والنقص مستحيل في الكامل الذي هو الله تعالى. نقول في رد هذا القول، نقول هو قول تام لو كان هذا الغرض راجعا إلى الخالق. أيها الأشاعرة، قولكم صحيح وتام لو أن الغرض الذي يفعل ويخلق الله تعالى لتحققه هذا الغرض يرجع إلى الله، لو كان راجعا إلى الله لقلنا إن الله فيه نقص، إن الله فيه نقص يستكمل به هذا الغرض، ولكن هذا الغرض راجع إلى المخلوق فهو نفع للمخلوق، أو لأن نظام الكون كماله إنما يتم بهذا الغرض. ومع هذين الأمرين، إذا قلنا أن الغرض راجع إلى نفع المخلوق أو لأن نظام الكون لا يكمل إلا بتحقق هذا الغرض، بالتالي يكون الغرض ليس راجعا إلى الخالق، فبالتالي الخالق لا ينتفع من الغرض فلا يستكمل به، لا يسد نقصه المفترض به. ومع هذين الأمرين لا استكمال بالغرض، فهذا رد على قول الأشاعرة. هناك قول ثالث يقول إن الله تعالى لا يجب عليه أن تكون أفعاله معللة بأغراض وبعلل غائية، وإنما يفعل ذلك تفضلا وإحسانا، لأن في أغراضه من الخلق منافع، لأن في أغراضه من الخلق والإيجاد منافع للخلق، وهي تفضل منه تعالى وإحسان منه تعالى عليه. على كل حال هذا القول هو نفس القول الثاني، غاية الأمر أنه بين لماذا يخلق الله تعالى أو يقصد الله تعالى من خلقه العلل الغائية، يعني لا على سبيل أن هذا واجب عليه كما يقول أصحاب القول الثاني، وإنما لا يجب عليه. إذا لا يجب عليه هم يريدون أن يتلافوا محذور أن استكمال بالغرض المحذور الذي طرحه الأشاعرة، يقولون هذا المحذور إنما يتم لو كان قصد الغرض من الفعل ومن الإيجاد واجبا على الله تعالى دفعا للعبثية كما يقول أصحاب القول الثاني. لكن أصحاب القول الثالث يقول هذا مو واجب، فإذا قلنا أنه ليس بواجب اندفع محذور أن استلزام كون الخلق لأجل علة غائية ولأجل غرض يستلزم الاستكمال بهذا الغرض، يندفع هذا ويتحقق أيضا ما يريده أصحاب القول الثاني، وهو أن هذا الغرض هو لأجل منفعة المخلوق أو لأجل استكمال أو كمال نظام الكون. غاية الأمر أن ليس على نحو الوجوب. والحق أي قول من هذه الأقوال الثلاثة؟ الحق هو القول الثاني بتعديل، هكذا يمكن أن نعدل القول الثاني، نقول أن الخلق والإيجاد لا يكون عبثا بإرادة الغرض أو مطلق الفائدة، والخلاف واقع واقعا هو في المقصود من العبث. فما هو العبث المقصود؟ العبث الذي لا يقصده الحكيم، ماذا يقصدون بالعبث؟ العبث فإذا فهمنا المقصود بالعبث فهما صحيحا وصلنا إلى القول الصحيح من هذه الأقوال. فهل العبث هو الخالي من الفائدة والمصلحة للمخلوق، أو أن العبث هو أن يكون هذا الخلق والإيجاد خاليا من الغرض والعلة الغائية؟ نقولون هذا الخالق الحكيم ينبغي أن لا يخلق عبثا، أي ينبغي أن لا يكون فعله خاليا من المصلحة والفائدة للمخلوق، أو لا، أو ينبغي أن يكون فعله أو محصلا للغرض أو مشتملا على علة غائية. فيبدو أن القول الراجح أن العبث هو الخالي من الفائدة والمصلحة حتى لو لم يكن هناك علة غائية. وبهذا أيضا فيه دقة لرد على الأشاعرة الذين يقولون أنه يستكمل ب ذلك الغرض وبتلك العلة، ويبدو أن أفعاله تعالى مشتملة على حكم ومصالح، ولا يمكن الجزم بأنها هي أسباب، هاي الحكم والمصالح هي أسباب وعلل لإيجاد تلك الأفعال وعلل وأغراض لها، وإنما نقول هذه الحكم والمصالح فيها فوائد، فيها مصالح للمخلوق، بس هل نستطيع أن نجزم نقول هذه العلل والحكم هي أسباب وعلل، أسباب وأغراض لهذا الخلق والإيجاد؟ إذا أمكن الجزم فيستقيم ويتم القول الثاني أن الله تعالى لا يفعل إلا لغرض. أما إذا لا فيكون هناك قول رابع. خلاصة هذا القول الرابع بهالشكل، بأن إن الله تعالى لا يفعل إلا لحكمة ومصلحة. أعم من أن تكون هذه الحكمة والمصلحة هي غرض وعلة غائية أو منفعة للمخلوق. وبعد هذا أقول، هل الغرض من فعل الله تعالى؟ الآن وصلنا إلى هذه النقطة، أن الله تعالى يفعل ويخلق، خلقه وإيجاده لابد أن يكون لغرض. الغرض ما هو؟ هل الغرض هو الإضرار بخلقه، أن يضر خلقه؟ الجواب قطعا لا، لأن الإضرار قبيح، فلا يمكن أن يكون مرادا له تعالى. وإنما إذا كان الإضرار قبيح، والقبيح لا يفعله ربنا تعالى، إذن لا بد أن يكون الغرض هو النفع، يعني جلب المنفعة للمخلوق. وصلنا إلى هذه النقطة، الغرض إذن هو النفع. نأتي ونقول الآن هذا النفع بماذا يتحقق؟ هل يتحقق النفع بأن يأتي الخالق ويعطي المخلوق الثواب والنفع ابتداء؟ الجواب لا، لا يمكن، لأن الثواب هو النافع على وجه التعظيم، يعني فيه منفعة لهذا المخلوق وفيه تعظيم، بينما هذا المخلوق من أين اكتسب التعظيم؟ فكأنه هو لا يستحق التعظيم. تعظيم من لا يستحق قبيح. وإذا ثبت أن تعظيم من لا يستحق التعظيم هو شيء قبيح، إذن لا يمكن أن يصار إلى إعطائه الثواب هكذا، بل لا بد أن نجعل هناك واسطة لتحصيل النفع. الواسطة هي التكليف. التكليف يعني أن الله تعالى الذي تجب طاعته على عباده يكلف عباده، يعني يحملهم المشقة والكلفة، لكنها مشقة وكلفة مقدورة يقدرون عليها حتى يحصلوا على النفع. فحينئذ يكون النفع الذي يحصلون عليه دال على التعظيم، وهذا التعظيم استحقوه، فلا يكون قبيحا. أما لو أعطي المخلوق ثوابا بدون تكليف، يقول هذا لا يمكن، الثواب الابتدائي قبيح، أعطاه للمخلوق قبيح. ليش قبيح؟ لأنه هو نفع على وجه التعظيم، يعني نفع تعظم به هذا المخلوق، وهذا المخلوق قبل أن يكلف هو لا يستحق التعظيم، فكأنك عظمت من لا يستحق، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح. هذا النفع لا يتحقق إلا بالتكليف الذي هو التحريك من قبل من تجب طاعته نحو شيء فيه مشقة وكلفة، تحريكا وبعثا ابتدائيا، أي لا على سبيل التبعية، كمثل وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله والإمام والوالد والسيد والمنعم، هذه تحريك لها ولكن متفرع عن التحريك الابتدائي. التكليف يشترط فيه أيضا أن المكلف وهو الله تعالى يخبر المكلف بشرط الإعلام، بشرط إعلام المكلف بذلك. ولا يخفى أن التكليف يتعلق بأحد أمور ثلاثة: إما العلم كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة، وهذا علم عقلي، أو العلم بالشرعيات وفروع الدين وهو علم سمعي ونقلي. هذا المتعلق الأول للتكليف وهو العلم. المتعلق الثاني الظن، فيكلف الإنسان بظنيات كما في جهة القبلة. لمن لا يعرف جهة القبلة لا يجب عليه أن يحصل له العلم بجهة القبلة، وإنما يكفي الظن بجهة القبلة. والأمر الثالث العمل. التكليف يتعلق بالعمل كما هو الحال في العبادات. الآن قراءة الدرس وما يناسب من طرح الإشكالات في الدرس. نقرأ الدرس من قول الماتن: قال الرابع في أنه تعالى يفعل لغرض، إلى قول الشارح: وأما العمل فكالعبادات. قال الرابع أي المبحث الرابع من مباحث العدل في أنه تعالى، في أن الله تعالى يفعل ويخلق ويوجد لغرض، يعني لعلة غائية. ما هو الدليل؟ يقول لدينا دليلان: دليل سمعي نقلي ودليل عقلي. لدلالة القرآن عليه، القرآن فيه آيات كثيرة تدل على ذلك. أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهكذا الآيات التي تتحدث وتبين علة الخلق والإيجاد. هذا الدليل العقلي. لدلالة القرآن عليه، عليه يعني على أنه تعالى لا يفعل إلا لغرض، لعل غاية. والاستلزام نفي الغرض العبثاء، يعني والاستلزام نفيه، يعني نفي الغرض من خلقه وإيجاده تعالى. إذا قلنا أنه يخلق ويوجد بدون غرض، هذا يستلزم العبث من الحكيم. والاستلزام نفيه، نفي الغرض من خلقه وإيجاده العبث، وهو يعني والعبث قبيح، والحكيم لا يفعل القبيح، وربنا تعالى حكيم، والله تعالى يفعل القبيح. أقول ذهبت الأشاعرة إلى أنه تعالى لا يفعل، لا يخلق، لا يوجد لأجل غرض، وإلا يعني ولو كان يخلق ويفعل لغرض لكان الله تعالى ناقصا مستكملا، يعني محصلا للكمال وسادا لذلك النقص بذلك الغرض. وقالت المعتزلة أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وبالعلل الغائية، وإلا لو لم تكن أفعاله تعالى معللة بالأغراض وأنه يفعل لأجل غرض وعلل غائية لكان الله تعالى عابثا، وحيث أنه حكيم، الحكيم لا يصدر منه العبث، تعالى الله عنه. وهو يعني وهذا القول، قول المعتزلة، هو مذهب، هو ما ذهب إليه أصحابنا الإمامية، وهو الحق، يعني هذا القول الثاني هو الحق. ما هو دليلك على أن هذا القول الثاني هو الحق؟ لوجهين: الوجه الأول نقلي، والوجه الثاني عقلي. أما النقلي فدلالة القرآن عليه ظاهرة كقوله تعالى: أفحسبتم إنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون، وكقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكقوله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وأما العقل فهو إنه لولا ذلك، يعني لولا أنه تعالى يفعل لغرض وأن أفعاله معللة بالأغراض لزم أن يكون عابثا، واللازم باطل، يعني كونه عابثا باطل، فهو حكيم والحكيم لا يفعل العبث. فالملزوم وهو أين الملزوم؟ ما هو الملزوم؟ أنه يفعل لا لغرض، أن أفعله تعالى ليست معللة بالأغراض. يقول: والملزوم، فالملزوم مثله، مثله يعني باطل، مثله يعني مثل اللازم في البطلان. أما بيان اللزوم فظاهر، بيان اللزوم يعني بيان الملازمة، ظاهر يعني واضح، واضح أنه إذا قلنا بأن الله تعالى يفعل لا لغرض إذن يفعل عبثا، وبما أنه حكيم، الحكيم لا يصدر منه العبث. وأما بطلان اللازم فلأن العبث قبيح، والقبيح لا يتعاطاه ولا يفعله الحكيم. وأما قولهم أي قول الأشاعرة: لو كان فاعلا لأجل غرض لكان تعالى مستكملا بذلك الغرض. فإنما يلزم، هذا الرد الآن، رد الجواب. وأما قولهم، هذا الجواب: فإنما يلزم الاستكمال ويكون كلامهم وقولهم تاما وصحيحا لو كان الغرض عائدا إليه، لو كان الغرض من الخلق والإيجاد عائد على الله. نقول: إذن الله ناقص يستكمل بهذا الغرض. فإنما يلزم الاستكمال أن لو كان الغرض عائدا إليه تعالى، لكن الغرض ليس كذلك، بل هو عائد إلى إحدى شيئين: إما إلى منفعة العبد، أو لاقتضاء نظام الوجود، أو أن نظام الوجود يقتضي هذا الغرض وهذه العلة الغائية. وعلى كلا الأمرين أن الغرض ليس عائدا وراجعا إليه تعالى، وإنما هو راجع إلى غيره، فبذلك لا يستكمل هو بشيء راجع إلى غيره يستكمل النقص ويصبح كاملا، وذلك لا يلزم منه إشكال الاستكمال. قال: وليس الغرض، بعد أن آمنا بأن القول الثاني هو القول الحق وأنه تعالى يفعل لأجل غرض، ما هو هذا الغرض؟ الجواب: وليس الغرض الإضرار. لماذا؟ لأن الإضرار قبيح لقبحه، وليس الغرض الإضرار لقبح الإضرار. وبما أن الإضرار بالغير قبيح، إذن الله تعالى لا يفعل القبيح. إذن إذا ثبت أنه لا يقصد أن يكون الغرض من الخلق والإيجاد هو الإضرار بالمخلوق أو بالمخلوقات والموجودات، إذن إذا لم يقصد الإضرار فيقصد عكسه وهو النفع. بل النفع، بل الغرض النفع. يقول الشارح فاضل المقداد: لما ثبت أن فعله تعالى معلل بالغرض وأن الغرض عائد إلى غيره تعالى، فليس الغرض حينئذ إضرار ذلك الغير، لأن ذلك الإضرار قبيح عند العقلاء كمن قدم إلى غيره طعاما مسموما يريد به قتله. فإذا لم يكن الخلاصة هاي النتيجة، فإذا لم يكن الغرض الإضرار، فإذا لم يكن الغرض من خلقه تعالى وإيجاده للكون وللمخلوقات هو الإضرار، إذا تعين أن يكون الغرض النفع وهو المطلوب. قال: فلا بد من التكليف. إذا كان الغرض هو النافع، إذا نحن الآن نحن مخيرون بين أن نعطي هذا المخلوق النفع الابتدائي بدون أن نطلب منه أن يفعل شيء، يكون هذا الثواب، يكون هذا النفع هو الثواب لأجل التعظيم، أو قل النفع لأجل التعظيم، لماذا أعطيناه هكذا نفعا مجانيا بدون أن يبذل شيء؟ إذا نحن نعظمه، وهو من حتى يعظم أمام الله سبحانه وتعالى؟ إذا هو مخلوق، مخلوق لله، عند الله كيف يكون هذا المخلوق معظم؟ لابد أن تكون هناك واسطة، يكون هناك عمل ثبت من خلاله أنه عظيم يستحق النفع وهو الثواب، النفع لأجل أو على نحو التعظيم. فإذا لا نستطيع أن نعطيه النفع الابتدائي المجاني، إذا نعطيه النفع بواسطة، الواسطة هي التكليف. قال: فلا بد من التكليف، وهو تكليف معناه بعث وتحريك، بعث عن تحريك، تحريك من تجب طاعته، الذي تجب طاعته وهو الله سبحانه وتعالى، يبعث على شيء، على ما فيه، يعني على عمل أو على شيء فيه مشقة، يحرك مخلوقه على شيء فيه مشقة على جهة الابتداء، يعني هذا التحريك على جهة الابتداء، يعني تحريك ابتدائي لا على نحو التحريك التبعي الذي يحصل كوجوب طاعة الأنبياء والأئمة والأب والسيد والمنعم والزوج وهكذا، تلك ذاك تحريك لطاعتهم، تلك ذاك وجوب الطاعة، وجوب فرعي، وجوب تبعي، ليس وجوبا ابتدائيا. فمن هنا قال: ما فيه مشقة على جهة الابتداء، هي خاص بالله سبحانه وتعالى، بشرط الإعلام، يعني بشرط أن يكون هذا المكلف وهو الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر المكلف. أقول: لما ثبت الغرض من فعله تعالى نفع العبد، لما ثبت، المفروض يقول أن الغرض أو أن الغرض من فعله تعالى نفع العبد ولا نفع حقيقي إلا الثواب، لأن ما عداه، ما عدا الثواب، إما دفع ضرر أو جلب نفع غير مستمر، يعني كأنما الأشياء ثلاثة، لدينا ثواب أو دفع ضرر أو جلب نفع منقطع، نحن نريد نفعا مستمر وهو الثواب، فلا يحسن أن يكون ذلك، يعني دفع الضرر أو جلب النفع المنقطع غير المستمر، غرضا لخلق العبد. الله خلق العبد لكي يعطيه نفع مستمر، عطاء غير مجذوذ، غير مجذوذ عن غير منقطع، لا ينقطع، هذا عطاء ربك، عطاء الله غير مجذوذ يعني غير منقطع. فلا يحسن أن يكون هذا الدفع الضرر أو جلب نفع غير مستمر غرضا لخلق العبد. ثم الثواب يقبح الابتداء به كما يأتي، كما يأتي وين؟ في الدرس القادم، عندما نقول: وجهة حسنه التعريض للثواب. هذا إجابة إجابة على هذا، ثم الثواب يقبح الابتداء به، يعني يقبح أن نعطيه المخلوق ابتداء. وأنا بينت ليش، لماذا بينا؟ لأن الثواب هو نفع على جهة التعظيم، وتعظيم من لا يستحق قبيح، فيقبح الثواب الابتدائي. فاقتضت الحكمة توسط التكليف، اقتضت الحكمة أن يتوسط التكليف، اقتضت واستوجبت الحكمة من الحكيم أن لا يعطى الثواب هكذا، وإنما يعطى الثواب بواسطة التكليف، أن يكلف هذا العبد. ما هو التكليف؟ التكليف لغة، أي في اللغة، مأخوذ من الكلفة، الكلفة هي المشقة. واصطلاحا على ما ذكره المصنف العلامة الحلي قدس الله نفسه، البعث على الشيء، ما ذكره المصنف قال هو بعث من تجب طاعته. الشارح يفسر البعث، ما معنى البعث؟ بعث أي الحمل على الشيء، بعثته على هذا الفعل، يعني حملته على هذا الفعل، دعوته، دفعته، حركته نحو هذا الفعل حتى ينجز هذا الفعل. ومن تجب طاعته من هو؟ هو الله تعالى. فلذلك قال على جهة الابتداء، لأن وجوب الطاعة تارة تكون يكون وجوبا ابتدائيا، وهو وجوب طاعة الله، وتارة يكون لا تبعيا، لأن وجوب طاعة غير الله كوجوب طاعة النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام، ووجوب طاعة الوالد، ووجوب طاعة السيد، ووجوب طاعة المنعم، تابع ومتفرع على طاعة الله، يعني على نحو التبعية ليس على نحو الابتداء. إذن على جهة الابتداء هذا متعلق بماذا؟ متعلق بقوله من تجب طاعته، يعني تستطيع أن تقول هكذا، وهو بعث من تجب طاعته على جهة الابتداء. ولو قال هكذا كان صير العبارة أوضح، من تجب طاعته على جهة الابتداء على ما فيه مشقة بشرط الأعلى. وقوله على ما فيه مشقة احتراز عما لا مشقة فيه، كالتحريك والبعث على النكاح المستلذ، وأكل المستلذات من الأطعمة والأشربة. هذا يقول الشارح، يقول هذا ليس تكليف، ما في تكليف، ما في كلفة. وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف أو المكلف، بشرط إعلام المكلف يعني العبد بماذا؟ بما كلف به، يعني المكلف وهو الله يعلم المكلف وهو العبد بالشيء الذي كلف به العبد، بشرط إعلام، بشرط أن يعلم الله تعالى وهو المكلف، يعلم من؟ إعلام المكلف بفتح اللام، مكلف أي العبد، بما يعني بما كلف به بالتكاليف، وهو هذا الشرط من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسن التكليف ثلاثة، هذا بحث فرعي. الأول عائد إلى التكليف نفسه، الشرط حسن التكليف يرجع إلى تارة إلى التكليف، تارة إلى المكلف، تارة إلى المكلف. الآن شروط حسن التكليف يقول أربعة. الأول انتفاء المفسدة فيه، يكون هذا التكليف ليس فيه مفسدة، لأن المفسدة لأن وجود المفسدة في التكليف قبيح. الثاني تقدمه على وقت الفعل، لابد أن تكلفه قبل أن يبدأ، تكلفه بالصلاة، تخبره بأن الصلاة واجبة عليك، صلاة الظهر واجبة عليك قبل أذان الظهر، قبل أذان الظهر. الثالث إمكان وقوعه، لابد أن يكون هذا التكليف ممكن الوقوع، لا يمكن أن تكلف بالمستحيل، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. تقول عليك، يجب عليك أن تطير وتصعد بالطيران إلى أعلى السطح، هذا تكليف مستحيل. قل له اصعد إلى أعلى السطح بأي وسيلة، هو راح يفكر بسلم أو كذا. الرابع ثبوت صفة زائدة على حسنه، ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ هاي الصفة تخرجه من كونه مباح، لأن لا تكليف بالمباح، ولهذا يكون مستحب مثلا. ثبوت صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح، يعني إذا لم يكن به صفة زائدة إذن هو مباح. ثاني شرائط أو شروط الحسن، حسن التكليف بس عائدة إلى المكلف وهو الله تعالى، وهو فاعل التكليف، وهو أربعة شروط. الأول علمه بصفات الفعل، أن الله تعالى هو يعلم أن هذا الفعل الذي يكلف به عباده فعل حسن أو فعل قبيح حتى لا يكلفهم بالقبيح. يعني ثمرة هذا الشرط ما هي؟ حتى لا يكلفهم بالقبيح، فلا بد أن يعلم مسبقا أن هذا الفعل هو حسن أو قبيح. ثانيا علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، لأن كيف يأمرهم ويقول هذا يستحق كذا وهذا يستحق كذا، لا بد أن يعلم بالنوايا، يعلم بمقدار الجهد، يعلم بكذا. على كل حال هذا أيضا علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، حتى يقول لهذا لك هكذا ثواب وعليك إذا تركت هكذا عقاب، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الثالث قدرته على إيصال المستحق حقه، يعني إعطاء المستحق حقه، يعني هذا الذي يكلف، الذي نحن البشر إذا كلفنا شخص وجعلنا عامل يعمل لابد أن تكون لدينا قدرة على أن نعطي هذا العامل أجرته، فهنا لابد أن يكون المكلف قادر على إيصال المستحق حقه، يعني إعطاء المستحق حقه. رابعا كونه غير فاعل للقبيح، كون المكلف وهو الله تعالى غير فاعل للقبيح. يمكن أن تقول هذا الشرط ألا نستغني عنه ونكتفي بالشرط الأول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا. قل لا يمكن. ليش؟ لأن تلك الصفة هي صفة أنه عالم بأن هذا الفعل حسن أو قبيح، وتلك الصفة وحدها لا تكفي لو لم يكن منزها عن فعل القبيح، تلك الصفة مؤهلة تؤهله أن يأمر بالحسن ولا يأمر بالقبيح، يكلف بالحسن دون القبيح. أما هذه لا، هذه صفة واقعية أنه ما دام غير فاعل للقبيح فيقينا أنه لا يكلف بالقبيح. الثالث الشروط التي تعود إلى المكلف وهو موضوع التكليف، محل التكليف يعني موضوع التكليف، وهي ثلاثة. هذا العبد المكلف الشرط الأول فيه قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى نقط المصحف، يعني اقرأ من المصحف مثلا، قراءة من هو أعمى، كيف تكلفه بقراءة شيء يحتاج إلى بصر أو بعمل يحتاج إلى حاسة هو فقدها، أو الزمن بالطيران، تكليف الزمن عن المريض بالطيران، يعني المريض تكلفه الطيران يعني بالحركة، اقصد الحركة يعني المشلول تكلفه بالحركة. الثاني، الشرط الثاني، علمه بما كلف به، أو لا أقل إذا لم نقول علمه، العلم الواقعي الفعلي الموجود لديه، لا أقل أنه يمكن أن يعلم، يعني لديه طريق للعلم بما كلف به. الشرط الثاني علمه بما كلف به أو إمكان علمه به. فالجاهل المتمكن من العلم معذور أو غير معذور؟ الجاهل الذي يتمكن من تحصيل العلم بتكليف، يقولون جاهل مقصر، هذا مقصر فهو غير معذور. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذورين. الثالث، إمكان آلة الفعل، إمكان تحصيل آلة الفعل حتى يفعل، يعني آلة الفعل ممكن لديه، يمكن لديه أن يحصل آلة الفعل والوسيلة التي بها يتحقق الفعل. ثم متعلق التكليف ثلاثة، إما علم أو ظن أو عمل. أما العلم فهذا العلم إما عقلي كالعلم بالله تعالى وبصفاته وعدله، والعلم بالنبوة والعلم بالإمامة، هذا العلم العقلي، العلم بأصول الدين، أو العلم السمعي كالعلم بالشرعيات، العلم بفروع الدين، أو ظن. أحيانا العبد لا يطلب منه العلم، يكتفى بالظن، كما في جهة القبلة، في من لم يعلم بالقبلة لا يكلف يقول يجب عليك أن تحصل العلم بالقبلة، لا، يكتفى بالظن، الظن بجهة القبلة. والأمر الثالث متعلق التكليف العمل، فكالعبادات، العبادات التي هي عمل. نعم، خلاصة الدرس نقول: حيث أن الله تعالى حكيم فلا يفعل إلا لغرض، ولأن الغرض راجع إلى غيره تعالى فهو لا يستكمل به، أو فهو لا يس نعم لا يستكمل بذلك الغرض، كما قيل، كما قيل هني، قيل حتى نمرض قول الأشاعرة ونضعف هذا القول، نقول كما قيل. ويقبح أن يكون الغرض هو الإضرار بالمخلوق، فوجب أن يكون الغرض نفعا له، ولا يتحقق نفع المخلوق البشري إلا بالتكليف، وإن كانت في التكليف كلفة ومشقة إلا أنها مقدورة. أسئلة الدرس، لدينا 5 أسئلة. السؤال الأول يقول: ما هو المحذور العقلي في كون أفعاله تعالى معللة بالأغراض؟ ما هو المحذور العقلي؟ السؤال الثاني: هل نفي الحكمة عن الخالق تعالى يوجب كون أفعاله معللة بعلل غائية؟ هل نفي الحكمة عن الخالق تعالى يوجب كون أفعاله تعالى معللة بعلل غائية؟ السؤال الثالث: كيف أصبح الغرض الإلهي من الخلق هو النفع وليس الإضرار؟ رابعا: ما معنى قولهم إن الثواب يقبح الابتداء به فاقتضت الحكمة توسط التكليف؟ خامسا: ما هو ردك على من قال إن التكليف مأخوذ من الكلفة والمشقة، ولا يعقل أن الله تعالى يحمل عباده ما هو شاق ومكلف؟